إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و31 و49 مترا. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الساعة الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى نفس الموجات العاملة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سلاما وتحية من زينب هادي لمستمعينا أينما كانوا، وأوجه الدعوة للجميع لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم السبت 23 من آذار عام 2002. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة المفصلة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم الزميل أياد الجيلاني. بعد ذلك موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش، ويتناول المحطات التالية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن ليست لديها خطط لضرب العراق في وقت قريب، ويجدد رغبة إدارته في حدوث تغيير في نظام الحكم في بغداد. الخارجية الأمريكية تعتبر الأسئلة التي قدمتها بغداد إلى الأمم المتحدة حول احتمال عودة المفتشين ليست سوى خدعة جديدة يراد منها صرف انتباه المجتمع الدولي عن القضية المركزية المتعلقة بضرورة عودة المفتشين من دون قيد أو شرط. واشنطن تهدد بأنها ستقنع الدول الأعضاء في منظمة دولية لمراقبة الأسلحة الكيميائية بأنها وظيفة مدير عام المنظمة لسوء إدارته. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى عرضنا اليومي لأبرز العناوين العراقية في صحف يوم السبت، عده ويقدمه الزميل أكرم أيوب، وتشاركه القراءة زينب هادي. مستمعين الكرام، من البرامج المقررة لكل يوم سبت هناك البرنامج الثقافي المنوع موزايك، حيث تلتقون مع مراسلنا في لندن أحمد الركابي في حلقة جديدة تتناول دور المرأة في العمل السياسي. يدعوكم اليوم أيضا الزميل محمد إبراهيم إلى جولة إخبارية تخص الشأن العراقي وتطوراته خلال الأسبوع المنصرم. مستمعينا الكرام، ستدخلون اليوم إلى مقهى الإنترنت بصحبة الزميل فوزي عبد الأمير لتتعرفوا على آخر التطورات في عالم الاتصالات والإنترنت في حلقة معادة. سيداتي وسادتي، خلال ساعات بثنا ستطلعون على عدد من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلونا في مواقع الأحداث الساخنة، كما يتضمن منهاجنا لهذا اليوم عروضا لأهم ما كتبته صحف غربية بارزة عن الشأن العراقي وتطوراته. سيداتي وسادتي، في ختام استعراض منهاجنا لهذا اليوم أنقل أطيب التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ لمستمعينا في كل أنحاء العالم، وابقوا معنا دائما.
أسعدتم مساء سيداتي وسادتي، أياد الجيلاني يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار العالمية الأولى لهذا اليوم. أعرب الرئيس الأمريكي جورج بوش عن اعتقاده بأن الرئيس العراقي صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل، إلا أنه أضاف أن الولايات المتحدة لا خطط وشيكة لديها لمهاجمة العراق. وأضاف بوش خلال زيارته المكسيك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس المكسيكي فينسنتي فوكس أن الولايات المتحدة ستتشاور مع أصدقائها وحلفائها وأنها ستتدبر أمر النظام العراقي في الوقت المناسب. ووصف بوش الرئيس العراقي صدام حسين بأنه رجل خطر يمتلك أكثر الأسلحة خطورة في العالم، وقال إن رفض العراق السماح بإجراء تفتيش دولي عن أسلحته يقنعه بأن النظام العراقي ربما يمتلك أسلحة بيولوجية أو كيماوية أو نووية. وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تسمح لدول تمتلك أسلحة دمار شامل بالتعاون المحتمل مع منظمات إرهابية مثل تنظيم القاعدة، وزاد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تغيير في النظام الحاكم في العراق. في المكسيك أيضا كشفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن خطط لمضاعفة مبالغ المساعدات والاستثمارات المخصصة للدول النامية، وجاء التأكيد على هذا التوجه في الوقت الذي تبنى فيه أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة ما أسموه إجماع مونتري في ختام مؤتمر نظمته الأمم المتحدة في مدينة مونتري المكسيكية حول تمويل التنمية. وكان الاتحاد الأوروبي تعهد بزيادة في ميزانيته في ميزانيات مساعدات التنمية بمقدار 7,000 مليون دولار ليصل ما يقدمه لهذا الغرض إلى 25,400 مليون دولار سنويا بحلول عام 2006. من جهته أعلن الرئيس بوش أنه سيطلب من الكونغرس الأمريكي تخصيص 10,000 مليون دولار إضافية لما تقدمه الولايات المتحدة من مساعدات تنموية، موضحا أن الأموال سيبدأ توزيعها على الدول المستحقة خلال العام القادم. يذكر أن بوش ربط في كلمته أمام المؤتمر بين المساعدات التنموية والمعركة ضد الإرهاب، وأضاف أن التنمية لا بد من ربطها بالدول الفقيرة التي تطبق الإصلاحات الديمقراطية ومبادئ السوق الحرة. أعلنت السلطات الأمريكية أنها تبحث عن 4 باكستانيين اختفوا إثر وصولهم إلى ولاية فيرجينيا الأمريكية على متن باخرة روسية، غير أن مسؤولين أمريكيين أضافوا أن الرجال 4 لا يعرف عنهم ارتباطهم بأي نشاطات إرهابية أو إجرامية. التقارير تفيد بأن مسؤولا في إدارة الهجرة الأمريكية سمح للرجال 4 بمغادرة الباخرة استثناء من الشروط الخاصة بسمات دخول البلاد. يذكر أن إدارة الهجرة والتجنس الأمريكية تتعرض إلى تدقيق شديد في أساليب عملها منذ كشفت اعتداءات أيلول الماضي الإرهابية عن صعوبات تواجهها الإدارة في تعقب الأجانب في أمريكا. أفرج الجنرال عبد الرشيد دوستم نائب وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية المرحلية عن أكثر من 250 سجينا ينتمون إلى حركة طالبان كانوا أمضوا الأشهر 4 الماضية محتجزين في بلدة شبرغان شمال أفغانستان، غير أن هناك ما يقدر 3,000 سجين آخر معظمهم من البشتون ما زالوا محتجزين في السجن المكتظ بالمعتقلين الواقع شمال مدينة مزار الشريف. وتنسب التقارير إلى الجنرال دوستم قوله إن الرئيس الأفغاني المؤقت حامد كرزائي أمر بالإفراج أمس الجمعة عن السجناء 250 في خطوة تبشر بالمصالحة بمناسبة عيد نوروز. كما تفيد التقارير أن الذين أفرج عنهم هم إما من المسنين أو من الصغار السن أو من المرضى. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن الناطق باسم السفارة الأمريكية في إسلام آباد قوله إن عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين وغيرهم من الموظفين غير الأساسيين بدأوا اليوم السبت بوضع ترتيبات مغادرتهم البلاد، إلا أنه لم يذكر عدد الأشخاص المعنيين. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أمرت أمس بمغادرة هذه العائلات لموظفي السفارة والقنصليات الأمريكية في كل من لاهور وبيشاور وكراتشي البلاد بسبب قلقها المستمر على سلامتهم. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب هجوم تعرضت له كنيسة في إسلام آباد الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم أمريكيان. قدمت لكم سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية العالمية الأولى. السلام عليكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل سامي الشورش في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص.
سيداتي وسادتي، نتابع في ملف اليوم عددا من المحاور والقضايا ذات الصلة بالشأن العراقي، وفي هذا الإطار نتوقف في المحطات التالية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن ليست لديها خطط لضرب العراق في وقت قريب، ويجدد رغبة إدارته في حدوث تغيير في نظام الحكم في بغداد، ويجدد كذلك تحذيره من أسلحة الدمار الشامل العراقية. الخارجية الأمريكية تعتبر أن الأسئلة التي قدمتها بغداد إلى الأمم المتحدة حول احتمال عودة المفتشين ليست سوى خدعة جديدة يراد منها تحويل انتباه المجتمع الدولي عن القضية المركزية المتعلقة بضرورة عودة المفتشين من دون قيد أو شرط. واشنطن تهدد بأنها ستقنع الدول الأعضاء في منظمة دولية لمراقبة الأسلحة الكيميائية بإنهاء وظيفة مدير عام المنظمة لسوء إدارته، فيما يعتبر البرازيليون أن الإصرار الأمريكي له صلة بموضوع أسلحة الدمار الشامل العراقية. هذه وقضايا أخرى نتابعها في ملف العراق الذي أعده ويقدمه سامي شورش، إضافة إلى تقارير صوتية من مراسلين في باريس وبيروت والقدس، ومقابلة مع خبير سياسي كويتي أجرته الزميلة زينب هادي. أكد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أن لا خطط لدى إدارته لتوجيه ضربة عسكرية وشيكة إلى العراق، لكنه شدد على أن واشنطن ستتشاور مع حلفائها في خصوص العراق، وأن الرئيس صدام حسين يعرف أن الولايات المتحدة في نهاية المطاف ستعالج أمره. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس المكسيكي فيسنتا فوكس على هامش قمة التنمية في مونتيريري أن الإدارة الأمريكية ترغب في رؤية تغيير في نظام الحكم في بغداد، مجددا تأكيده أن صدام حسين رجل خطر يمتلك أخطر الأسلحة في العالم، ما يفرض على الدول المحبة للحرية أن تحاسبه عليها، وهذا ما تفعله الولايات المتحدة في الوقت الحالي على حد تعبير الرئيس الأمريكي. فرانس بريس نسبت إلى الرئيس بوش أيضا أن رفض صدام حسين السماح للمفتشين الدوليين بالتحقق من امتلاكه أو عدم امتلاكه أسلحة بيولوجية وكيميائية ونووية يزيد من شكوكه في أنه يمتلك بالفعل مثل هذه الأسلحة. إلى ذلك اعتبر الرئيس الأمريكي في مؤتمره الصحفي المشترك أن قيام صلات بين منظمة إرهابية كالقاعدة ونظام بربري كالعراق يمتلك أسلحة للدمار الشامل لا يمكن أن تشكل سوى كابوس مخيف، مشددا على أن واشنطن لا يمكن أن تسمح لدول تعادي الولايات المتحدة بامتلاك أسلحة الدمار الشامل. في محور آخر، اتهمت الولايات المتحدة العراق بمحاولة تحويل انتباه الأمم المتحدة عن رفضه لتطبيق قرارات مجلس الأمن عبر تقديم أسئلة واستفسارات تتعلق باحتمال عودة المفتشين. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الناطق باسم الخارجية الأمريكية فيليب ريكر أن الأسئلة التي قدمها العراق إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ليست سوى خدعة لصرف انتباه المنظمة الدولية عن القضية الرئيسية، لافتا إلى أن التصريحات العراقية الأخيرة تحدثت عن سقف زمني محدد وشروط أخرى قبل عودة المفتشين. ريكر الذي كان يتحدث إلى الصحفيين في واشنطن قال إن بغداد لا يحق لها تحديد مطالب أو شروط لعودة المفتشين، إنما يجب عليها أن تذعن للقرارات الدولية وتسمح للمفتشين بالعودة وتتعاون معهم في شكل كامل. يذكر أن مجلس الأمن شرع الأربعاء الماضي بدرس أسئلة طرحها العراق حول قضايا متعلقة باحتمال عودة المفتشين، وكان الأمين العام للمنظمة الدولية تسلم هذه الأسئلة من وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي في جلسة الحوار بينهما في السابع من الشهر الجاري. يذكر أيضا أن سفير دولة عضو في مجلس الأمن لم تذكر فرانس بريس اسمه اعتبر في حديث سابق مع الوكالة أن الأسئلة العراقية تتضمن شروطا، بينما أوضح مسؤول أمريكي لم تذكر الوكالة اسمه أيضا أن بعض تلك الأسئلة تقني لكن بعضها الآخر استفزازي. من جهة أخرى، هددت الولايات المتحدة بأنها ستضطر إلى إقناع الدول الأعضاء في منظمة دولية للسيطرة على الأسلحة الكيميائية بإزاحة مسؤول المنظمة البرازيلي من وظيفته. يشار أن واشنطن تتهم المسؤول بسوء الإدارة، لكن البرازيليين يؤكدون أن للضغوط الأمريكية صلة بملف أسلحة الدمار الشامل العراقية. وكالة رويترز للأنباء لفتت إلى أن التهديد الأمريكي جاء بعد تصويت في مقر المنظمة انتهى لصالح استمرار مدير عام المنظمة خوزي البستاني في وظيفته. هذا التطور أدى بحسب رويترز إلى تعميق الأزمة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والبرازيل. الناطق باسم الخارجية الأمريكية فيليب ريكر رأى أن إجراء التصويت في حد ذاته دليل على أن بستاني لم يعد يصلح لقيادة المنظمة، ما يفرض عليه الاستقالة. أما في بيروت حيث الاستعدادات الكبيرة لعقد قمة عربية فيها، فقد أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن أمله في أن تكون الأجواء بين العراق والكويت خلال جلسات القمة إيجابية وشبيهة بتلك التي سادت قمة عمان الماضية. يشار إلى أن موسى بذل خلال الأشهر القليلة الماضية جهودا لتقريب وجهات النظر بين الحكومتين العراقية والكويتية. تفاصيل تصريحات عمرو موسى مع مراسلنا في بيروت علي الرماحي الذي تحدث إلى محلل سياسي لبناني حول توقعاته في شأن موضوع الخلافات بين العراق والكويت خلال القمة.
رفض الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الإفصاح عن حجم وطبيعة طرح الموضوع العراقي في جدول أعمال القمة العربية المرتقبة، وقال لدى وصوله إلى بيروت أمس أن جدول الأعمال هو سلطة القمة ولست أستطيع الجزم بما سيطرح. أضاف موسى أن كل ما يطرح الآن هو مسودات أو مشروعات، لكنه أكد أن مبادرته بشأن العراق والكويت ما زالت مستمرة. وأمل موسى أن تأخذ واشنطن بالنصيحة العربية بشأن عدم ضرب العراق، قائلا أن الاتصالات مع الولايات المتحدة مستمرة في هذا المجال. إلى ذلك تظاهر جمع من أنصار الحكومة العراقية من لبنانيين وفلسطينيين ينتمون إلى حزب البعث الجناح العراقي وجبهة التحرير العربية الفلسطينية، تظاهروا وسط بيروت أمس رافعين صور الرئيس العراقي صدام حسين، كما رددوا شعارات لدعم القيادة العراقية، فيما سيعقد يوم الاثنين والثلاثاء القادمين منتدى مدني عربي يوجه بيانا إلى القمة، وسيلتئم المنتدى بدعوة من شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية والمعهد العربي لحقوق الإنسان، فيما سيشغل الموضوع العراقي حيزا ملحوظا في أعمال هذا المنتدى، إذ سيركز على ضرورة تخفيف معاناة الإنسان العراقي ورفع الحصار عنه لتمكينه من التحرك نحو إقامة نظام ديمقراطي يعيد إليه دوره، والسعي إلى تقديم سبل التغيير السلمية عبر القوى الشعبية والطاقات الإنسانية العراقية كما جاء في الإعلان عن المنتدى. وتشهد الأيام القليلة التي تسبق القمة العربية المقرر انعقادها يومي 27 و28 من الشهر الجاري في بيروت، تشهد تسابقا في العمل لطرح الموضوع العراقي في جدول أعمال القمة أو بيانها الختامي. وكانت الكويت أبدت انزعاجها من إدراج بند في مشروع البيان الختامي المقترح يرفض الضربة العسكرية الأمريكية للعراق دون أن يطالب العراق بتنفيذ قرارات دولية تخص الكويت. ويقول الباحث الاستراتيجي اللبناني الدكتور شفيق المصري في حديث لإذاعة العراق الحر إن مجرى الأحداث والمواقف العراقية الأخيرة يشير إلى اتجاه العراقي إلى الالتزام بالقرارات الدولية، خصوصا القرار 1284 وعودة المفتشين، وهناك اتفاق بين القمة والعراق على التزام العراقي بهذا الموضوع، إلا أن الموقف الكويتي يقول المصري لا يريد أي تدخل عربي يعطل مجال التعاطي بين الأمم المتحدة والعراق، خصوصا بجهة المطلبين الكويتيين الالتزام بالسيادة الكويتية وإعادة الأسرى الكويتيين إلى بلادهم.
بالنسبة للحالة العراقية، إذا رجعنا بيان وزراء الخارجية دول الخليجية دول مجلس التعاون الخليجي بعد الجلسة التي عقدت في 11 أعتقد أذار، يبدو أن ثمة صيغة قد تعلن بالنسبة للعراق. قوام هذه الصيغة، أولا التمييز بين الشعب العراقي الذي يجب أن ترفع عنه العقوبات والذي يعاني، والتعاطف مع هذا الشعب العراقي. الموضوع الثاني أن ضرب العراق مرفوض عربيا وقد سبق هذا الإعلان عن القمة. المواقف التي أعلنت في كل دولة زارها نائب الرئيس الأمريكي. ثلاثة، عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية، ولكن الطلب من العراق التزام بالقرارات الدولية، سواء منها المتعلق في تأكيد سيادة الكويت وعودة الأسرى الكويتيين، أو بالنسبة لأسلحة ذي الدمار الشامل. وكل هذه البنود طبعا مشمولة بإطار عام، وهو الترحيب بالحوار الذي سيعقده ممثلو العراق مع الأمين العام للأمم المتحدة خلال الشهر المقبل. الموقف الكويتي معروف أنه لا يريد أي تدخل، ولو تدخل من الأشقاء العرب يعطل مجال التعاطي المباشر بين الأمم المتحدة وبين العراق، ولا سيما لجهة الأمرين اللذين يريدهما الكويت.
من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
نبقى في الإطار نفسه، حيث أجرت الزميلة زينب هادي مقابلة مع الكاتب والخبير السياسي الكويتي الدكتور محمد الرماحي، وسألته عن قراءته لما يمكن أن تتمخض عنه القمة في خصوص الحالة بين العراق والكويت.
نرحب بالكاتب والخبير السياسي الكويتي الدكتور محمد الرماحي. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا وسهلا.
بداية، هل تعتقد أن حالة الخلافات العراقية الكويتية ستعرقل مناقشات القمة العربية المقبلة، مثلا بالنسبة للقضايا العربية الملحة؟
اعتقد ان القضايا العربيه الملحه الاساسيه هي اللي حتاخذ مكان الصداره، وانا بكلمك من بيروت ومطلع جزئيا على الخلفيات ربما الاعداديه للقمه. هناك تصميم على ان تكون القمه هي قمه حل المشكلات الكبرى وعلى راسها القضيه الفلسطينيه. أما القضايا العربية الخلافية فهي كثيرة، هناك الجزائر والمغرب، الكويت والعراق، وقضايا جنوب السودان إلى آخره، وهي قضايا جانبية لا أعتقد بأنها سوف تؤثر على مسيرة القمة.
طيب دكتور، بذل الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى جهودا خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتضييق شقة الخلافات بين العراق والكويت، هل ترى أن هذه الجهود قد أثمرت وأن بغداد جدية في قولها إنها لن تطرح مطالبات كبيرة في القمة فيما يتعلق طبعا بالكويت؟
المشكلة التي تواجهنا كما يعلم كثير من المستمعين والخبراء العرب بأن مصداقية النظام العراقي مصداقية ضعيفة إذا لم تكن معدومة، فهو يتحدث لازال بنبرة صوت عالية بشعارات الخمسينات والستينات، ولكنه لا يستطيع أن يقدم أي من الاستحقاقات التي يريدها الشعب العربي بشكل كامل والشعب العراقي على وجه الخصوص. نحن الآن في القرن 21، قرن الشفافية والتعددية، قرن حقوق الإنسان. هذا الأمر لا يناسب تركيبة النظام العراقي الذي استمر لفترة طويلة بشكل ديكتاتوري. فهنا المعضلة الرئيسية، يقول كلاما عالي الجرس باتجاهين، باتجاه السلبي أو باتجاه الإيجابي، ولكن المصداقية قليلة. لعلك تذكري منذ أيام قليلة فقط دخل أحد الكويتيين والمصريين بالخطأ، وهو مواطن عادي جدا لا تستحق الأمور أكثر من أن يعاد من جديد إلى بلده، أصبحت قضية ومحكمة عسكرية وجاسوسية إلى آخر هذا الأمر. حتى على المستوى الدولي كما تعرفين، فإن الأسئلة التي قدمت الآن إلى كوفي أنان، الأسئلة العراقية، تبدو مضحكة حول هذا الأمر. لا تدخلوا جواسيس، نعترض على فلان وعلى الدولة الفلانية. فمع الأسف الشديد المصداقية ليست موجودة لدى هذا النظام، وبالتالي أنا أتوقع أيضا أنه في اللحظة التي يشعر بها أنه لم يخرج بما يريد تماما من قمة بيروت، ربما يزايد ويحاول نفس القمة خلال تصريحات أيضا عنترية. لعلنا نذكر أيضا إذا سمحتي لي بالاستطراد ما حدث في عمان، وكان هناك ضغوط شديدة على أن على الكويت من أجل القبول بحالة من حالات التسوية التي قبلت بها الكويت إرضاء لإخوتها العرب وحتى لا يتفرق الصف، ومع ذلك تحدثوا عن جيش جرار آخره في بغداد وأوله في القدس. هذا الكلام يعني كما يقول العامة لا يفيد أبدا، لا وضعنا الحالي ولا وضع العراق ولا وضع الشعب العراقي ولا حتى القضية الفلسطينية.
طيب دكتور، بالنسبة لمساعي عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أثمرت مساعية لتضييق شقة الخلافات؟
يعني هو الحقيقة السيد عمرو موسى كما تعرف رجل ذكي وقادر، وأراد أن ينفذ ما هو موجود على الورق من أن الأمين العام يسعى إلى استطلاع آراء الدول المختلفة ومنها بغداد والكويت. ولكن عندما ذهب إلى العراق قيل له كلاما معسولا ووعود كثيرة، ولكن هذه الوعود لم تخرج عن إطار الكلام. كما قلت النوايا لا زالت مبطنة، وهنا أمثلة. يعني سيد عمرو موسى أول أمس طالب بغداد بإطلاق سراح الكويتي والمصري الذين دخلوا خطأ إلى الحدود العراقية الشمالية في الكويت، ولم تستجب له حتى والقمة على الأبواب. يعني القوة العراقية أو النظام العراقي، فأنت أمام معضلة حقيقية، وهذه المعضلة نعاني منها نحن في الكويت ويعاني منها حوالي 3 إلى 4 ملايين لاجئ عراقي في الخارج، ويعاني منها الشعب العراقي الشقيق الذي صبر طويلا وربما أوذي كثيرا في فترة 30 سنة الماضية.
إذن في رأيك الجهود التي قام بها عمرو موسى لم تخدم بالفعل إنهاء الخلافات بين العراق والكويت؟
لا بالتأكيد، لا بالتأكيد، وهذا كما قلت منذ قليل نتيجة لطبيعة التفكير السياسي في بغداد، وهو تفكير له علاقة بالماضي أكثر ما له علاقة بالمستقبل، له علاقة بالخيال أكثر ما له علاقة بالواقع، وهكذا حيستمر. وتقديري أنا شخصيا بأن هذا النظام لم يعد مقبولا على الساحة العربية ولا على الساحة الدولية، ولعلك سمعت كثير من الكلام الإعلامي بأن العد العكسي لحياة هذا النظام قد بدأت، وأنا أتوقع أنه من الآن إلى القمة القادمة سوف نجد وجوه عراقية جديدة ومتحفزة للعمل العربي ومختلفة تماما عن الأيديولوجية التي يطرحها النظام الحالي.
طيب دكتور، ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة الكويتية غير راضية من صياغة المقترح للبيان الختامي الذي سيصدر عن القمة، وبالتحديد بالنسبة للحالة بين العراق والكويت.
نشر اليوم التقرير الختامي أو مقترح التقرير الختامي في إحدى الصحف البيروتية، وهو بالتأكيد تقرير أولي قال عنه الأمين العام بأنه خاضع لمداخلات الدول المختلفة وهو مجرد اقتراح، لذلك فإن الكويت لديها اقتراح آخر بتعديل بعض المفاهيم والنصوص، وقد قدمتها بالفعل للسيد الأمين العام خاصة فيما يتعلق بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بموضوع العراق.
نعم.
وهذا الأمر في تقديري سوف يتم ربما قبل انعقاد القمة يوم الأربعاء القادم.
طيب في الختام نشكر الدكتور محمد الرميحي الكاتب والخبير السياسي الكويتي.
على صعيد لبناني عراقي آخر، نقلت صحيفة الرياض السعودية عن رئيس الجمهورية اللبناني أمين لحود أن بيروت تعارض أي ضربة عسكرية أمريكية ضد العراق. على صعيد ذي صلة، ذكرت وكالة رويترز أن 250 منظمة غير حكومية مهتمة بحقوق الإنسان في العالم ستعقد اجتماعا على هامش جلسات مؤتمر القمة العربية في بيروت. ونقلت الوكالة عن زياد عبد الصمد مسؤول اتحاد منظمات التنمية العربية أن مجموعته ستثير في الاجتماع موضوع العراق وتدعو إلى نظام عراقي أكثر ديمقراطية واحتراما لحقوق الإنسان، معتبرا أن نظام العقوبات الدولية المفروض على العراق قيد العراقيين وضيق من قدرتهم على مقاومة حكومتهم الجائرة على حد تعبير مسؤول منظمة نادو غير الحكومية. نبقى في إطار التكهنات القائلة بإمكان حرب أمريكية ضد العراق، حيث ذكرت قناة تلفزيونية إسرائيلية أن المباحثات التي أجراها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشاني مع زعماء الدولة العبرية كشفت وجود قرار أمريكي نهائي بالتخلص من النظام العراقي الحالي لتورطه في نشاطات إرهابية على حد تعبير الشبكة التلفزيونية الإسرائيلية. التفاصيل مع مراسلنا في القدس كرم منشي.
كشفت القناة الثانية في التلفزة الإسرائيلية ليلة أمس النقاب عن قرار أمريكي قوي لا رجعة فيه بالتخلص من نظام الرئيس العراقي صدام حسين كحل وحيد لوقف الخطر الذي يهدد المنطقة والسلام العالمي الناجم عن تورط هذا النظام بالعمل الإرهابي بصورة متشعبة وواسعة النطاق إلى جانب إنتاج وحصول على أسلحة الدمار الشامل. وأكد المعلق العسكري للقناة الثانية روني دانيال وهو من أصل عراقي أن القرار الوحيد الباقي لدى الرئاسة الأمريكية حيال الشأن العراقي هو التوقيت لأحد خيارين أو ثلاثة للتنفيذ الميداني. وأشار إلى أن هذه المعلومات تستند ليس فقط على مباحثات نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني مع المراجع العسكرية والأمنية والسياسية المختصة في إسرائيل الأسبوع الماضي، بل وعلى المشاورات الاستراتيجية بين البلدين التي تعززت في الأشهر الأخيرة. وتحدثت المصادر عن وجهة النظر الأمريكية كما تبلورت في زيارة نائب الرئيس الأمريكي الأخيرة، فقالت: يخطئ من يظن أن قرار التعامل الأمريكي مع الشأن العراقي يبقى رهن هذا الائتلاف أو ذاك، أو موافقة هذا التحالف أو ذاك، أو شبيه التعامل الذي سيطر على حرب الخليج عام 1991، أو حتى شبيه التعامل الأمريكي الائتلافي في أفغانستان. على هذا الأساس، فالتعامل الأمريكي حيال الشأن العراقي في إطار الحرب المستمرة ضد الإرهاب الذي يهدد السلام العالمي والمجتمع الديمقراطي، قد يكون هذه المرة فريدا من نوعه. وهنا تشدد المصادر، ودائما وفق ما كشفت عنه القناة الثانية في التلفزة الإسرائيلية ليلة أمس، على رغبة مراجع ميدانية أمريكية في اختبار الوسائل التكنولوجية والاستخباراتية الإسرائيلية التي طورت واستعملت لتصفية الذين اتهمتهم إسرائيل بقيادة العمل الإرهابي الانتحاري، والذين عملوا بالسرية وتنقلوا دائما بالخفاء وتحت حراسة مشددة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وعرضت القناة الثانية في التلفزة الإسرائيلية ليلة أمس جانبا من شريط أذيع لأول مرة، وصور من قبل طاقم من التلفزة البريطانية البي بي سي بإذن خاص من الجيش الإسرائيلي، ويروي طريقة عمل هذه الوسائل بصورة عامة، وكيف تمكنت مروحية إسرائيلية من اصطياد أحد قادة حماس في الضفة الغربية وهو متخفي في قفص للطيور بإحدى القرى الفلسطينية. كما وأشار المعلق العسكري لهذه القناة الإسرائيلية إلا أن القوات الأمريكية طورت وسائل قتالية جديدة وناجعة في مجال الحسم العسكري دون الحاجة إلى اجتياح واسع النطاق وقوات كبيرة من حيث الكم كما حدث في حرب الخليج، إذ أن في ذاك الوقت لم تكن هذه الأساليب القتالية الجديدة حتى في مرحلة الاختبار. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
في محور آخر، نقلت وكالة فرانس بريس عن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح في تصريحات أدلى بها إلى وكالة الأنباء العراقية الحكومية أن فرنسا هي الشريك الأوروبي التجاري الأول مع العراق. تصريحات الوزير العراقي جاءت بمناسبة افتتاح شعبة لرعاية المصالح التجارية في السفارة العراقية لدى فرنسا. مراسلنا في باريس شاكر الجبوري في التقرير التالي.
ينتظر الفرنسيون انفراجا حقيقيا في علاقات باريس الاقتصادية مع بغداد في حال نجاح الأخيرة في نزع فتيل الأزمة الدولية الحالية عن طريق قبولها بعودة سرقة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، خاصة بعد أن تم تأهيل الخطوط العامة لهذه العلاقات منذ منتصف السنة الماضية، مرورا بالمشاركة الواسعة للشركات الصناعية الفرنسية في معرض بغداد الدولي في دورته الأخيرة في شهر تشرين أول الماضي. حسبما يؤكد على ذلك النائب الديغولي سيرج ماتيو رئيس لجنة الصداقة العراقية الفرنسية في مجلس الشيوخ. ويربط المراقبون بين تصريحات وزير التجارة العراقية محمد مهدي صالح حول ارتفاع معدلات الصادرات الفرنسية ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء إلى 3 مليار دولار، وبين حرص بغداد على قيام باريس بدور أكثر فعالية في حلحلة الأوضاع داخل مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بمستقبل العقوبات الدولية، حسب ما أكد للإذاعة الخبير الفرنسي في العلاقات بين بغداد وباريس جان ميشيل روشينيه، والذي يشير إلى وجود تحول إيجابي في هذه العلاقات نجم عنه افتتاح الشعبة التجارية في بعثة المصالح العراقية في باريس والتي يديرها منذ 3 أشهر نادم مريوش. وعند استفسار الإذاعة من الخارجية الفرنسية صباح اليوم عن وجود الوزير محمد مهدي صالح في باريس، كان الجواب بالنفي، فالوزير حسب الدبلوماسي المناوب بالوزارة أصدر تصريحاته من بغداد وليس من باريس على حد قوله. وفي الوقت الذي يؤكد فيه النائب سيرج ماتيو الاحتلال للصادرات الفرنسية حوالي 18% من مجمل النشاط التجاري الدولي مع العراق لتتصدر بذلك قائمة العواصم الأوروبية في هذا الميدان، فإنه يطالب الحكومة بذل جهود أكبر من أجل توسيع هذا التعاون وبما ينسجم حسب قوله والعمق التاريخي في علاقات باريس العراقية، وهو ما يدفع قيادات شيوعية فرنسية إلى تنظيم ندوة سياسية اليوم يحضرها السفير العراقي غازي فيصل من أجل تسليط الأضواء على هذه القضية وما تفرضه على باريس من جهد للحيلولة دون وقوع العمل العسكري ضد بغداد. تجدر الإشارة إلى أن شركة بيجو الفرنسية لصناعة السيارات قد أمرمت عقودا هي الأولى من نوعها مع العراق منذ عام 1991، تم بموجبها تزويد هذا الأخير بحوالي 4000 سيارة من مختلف الأحجام قبل شهرين من الآن، في وقت تواصل فيه شركة الكتيل إصلاح قطاع الاتصالات وتحديثه بموجب عقد أبرمته مع بغداد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، فيما لم يقطع العملاق النفطي توتالفينا ألف اتصالاته العراقية على أمل الفوز بعقود استثمارية في حقول مجنون بعد أن تعثرت المنافسة الروسية في هذا الميدان. وفي هذا الإطار الجديد القديم في امتداداته يضغط الفرنسيون في اتجاه تحسين العلاقات بين العراق والأمم المتحدة، وبالتالي الحد من صلاحيات لجنة العقوبات عبر الاتفاق على آلية عمل جديدة يعتبرها المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو ضرورية جدا إذا تمت المقارنة بين آلاف العقود التي ما زالت معطلة رغم معرفة الجميع بأهميتها في تحسين وضع الإنسان في العراق، والذي نعرف المستوى الخطير الذي وصله على حد تصورات ريفازو، والذي يرى بأن أفضل وسيلة للخروج من هذا الوضع تتمثل بتسهيل العراق عودة لجان التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، وبالتالي إعطاء المجتمع الدولي فرصة إعادة النظر بمجمل العقوبات الدولية على حد قوله. ومن المتوقع أن تكون المشاركة الفرنسية في معرض بغداد الدولي في حال نجاح العراق في نزع فتيل الأزمة الحالية على حد رأي الخبير روشينيه ستكون كبيرة جدا هذه المرة، فالعلاقات الاقتصادية العراقية الفرنسية هي من المرتكزات الرئيسية في هرم التواصل السياسي بين بغداد وباريس على حد قوله، فيما وأن أحداث أيلول الماضي فرضت تحالفات وخيارات كثيرة العناوين الرئيسية فيها اقتصادية هذه المرة، وهو ما تطمح باريس إلى تنشيطه وتفعيله أكثر مع بغداد حرصا على مستقبل علاقاتها الاقتصادية الضروري جدا لنجاحها في تجاوز أزمة ما بعد أيلول الاقتصادية. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
أخيرا، نقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر في الرياض لم تكشف هوياتها أن بغداد تدرس إمكان ترحيل ضابطين سعوديين قام في تشرين الأول عام 2000 بخطف طائرة ركاب سعودية إلى بغداد. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن السلطات العراقية تفرض إقامة جبرية على الخاطفين السعوديين اللذين يعانيان من ضغوط نفسية كبيرة بحسب المصادر نفسها.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد العرض ويقدمه الزميل أكرم أيوب وزينب هادي.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم السبت، ناقلين لكم الأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي، وتضم الجولة تقارير من مراسلينا في عمان وبيروت والقاهرة.
سيداتي وسادتي، نبدأ جولة اليوم بقراءة العناوين، وهذه أولا صحيفة الحياة اللندنية التي طلعتنا على صدر صفحتها الأولى بما يلي: مؤتمر خبراء سيضع خطة خلافة صدام، والأمريكيون يحضرون أولا بصفة مراقبين، والعميد الركن نجيب الصالح يؤكد وجود مشروع سياسي متكامل. الصحيفة نقلت عن مصادر المعارضة العراقية أن الولايات المتحدة قطعت شوطا كبيرا في مساعيها لعقد مؤتمر عام يحضره كل أطراف المعارضة في دولة أوروبية يرجح أن تكون ألمانيا، وذلك لانتخاب قيادة موحدة لتسلم الحكم في العراق بعد إطاحة نظام الرئيس صدام حسين.
ومن عناوين صحيفة الحياة الأخرى: نائب وزير الدفاع الأمريكي يقول لسنا بحاجة إلى أدلة لاتخاذ إجراءات في حق العراق. الحزب الشيوعي يزعم أن نظام صدام أعدم 3 عسكريين مطلع الشهر. صحيفة عراقية تقول سنخرج منتصرين إذا هاجمتنا الولايات المتحدة. واشنطن وموسكو تأملان باتفاق لمراجعة قواعد العقوبات على العراق، وأسبوع ثقافي عراقي في قطر.
وكتب صحيفة الزمان اللندنية في عناوينها: الجيش الإسرائيلي يتدرب على الرد النووي ضد إيران والعراق. المعلومات نشرت في تل أبيب ولم تنفها الجهات العسكرية. واشنطن تقول على مجلس الأمن التركيز على عودة المفتشين. عمرو موسى يعلن نسعى إلى حل دبلوماسي للمشكلة العراقية. وولفوويتس يصرح العنف في الشرق الأوسط لن يؤثر على سياستنا تجاه العراق.
ومن عناوين الزمان أيضا: محللون أمريكيون يقولون استراتيجية بوش ضد صدام لا تزال غامضة. سيناتور أمريكي يسعى لوقف توريد النفط العراقي إلى الولايات المتحدة. تفاؤل تركي مؤقت وقلق متواصل بشأن ضربة أمريكية للعراق.
وحمل الصحيفة الشرق الأوسط عناوين تقول فرنسا تدعو العراق لإعلان قبوله عودة المفتشين أمام قمة بيروت. ضابط عراقي منشق يقول إنه شارك في أسر طيار أمريكي عام 91. هانس بليكس يتوقع إنهاء مهمة مفتشي الأسلحة خلال عام.
وكتب الصحيفة القبس الكويتية في عناوينها: رئيس مجلس الأمة الكويتي يقول العراق لا يريد استقرار المنطقة، والمساومة على المواطن الكويتي جاسم الرندي المحتجز من قبل الحكومة العراقية تصرف غير رشيد. جلال طالباني يصرح للقبس الأكراد لن يكونوا رأس حربة في المخططات الأمريكية ضد العراق، مؤكدا على بقاء الأكراد جزءا من العراق الموحد. الطلباني أشار إلى التصميم الأمريكي على ضرب العراق والتخلص من الرئيس العراقي وإلى الإخفاق في إيجاد البديل لصدام حسين على حد قوله.
ونصل سيداتي وسادتي إلى تقارير المراسلين، وهذا أولا حازم بيضين من عمان.
يقول محمود الرماوي في صحيفة الرأي إن دولة الكويت اتخذت موقفا صائبا في قمة عمان، وهو موقف يستحق التمسك والالتزام به في هذه الظروف أيضا، فليس هناك طرف عربي إلا ويشدد على حق دولة الكويت بتمتعها بسيادتها غير منقوصة داخل حدودها الدولية المعترف بها، وعلى رفض توجيه أي تهديد لها. وتحسن دولة الكويت صنعا هي والعراق معا بإعلانهما، إلى جانب الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة بوضع الأزمة أو الحالة بين أيدي القادة العرب وفي إطار الجامعة العربية، وذلك بالاستفادة من قمة عمان والتي أضاع العراق فرصة التعامل الإيجابي معها، وهذا ما تدركه بغداد جيدا هذه الأيام. ويسأل محمد ناجي عمايرة في الرأي أيضا، هل يستطيع أحد أن يجيب عن سؤال مهم ينبغي أن يطرح الآن؟ لماذا العراق ولماذا الآن؟ وهل يكفي أن تعلن الاستخبارات الأمريكية عن فشلها في اختراق النظام الدفاعي والأمني العراقي سببا في الهجوم المنتظر الذي يتزايد التلويح به وتأكيده؟ وهل معلومات من يسمون بالمنشقين العراقيين كافية للاستناد عليها أم أن المسألة مجرد حجة؟ وفي الرأي أيضا يقول طارق مصار أن العدوان على العراق سياسة وليست مزاجا أمريكيا، وإذا كان هناك في قمة بيروت من يريد أن يدخل دهاليز الحالة العراقية الكويتية فعليه أن يتوقف، لأن المشكلة هي مع الولايات المتحدة، أما أن الأولوية يجب أن تكون لفلسطين وحدها فذلك حق يراد به باطل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن بيروت وافانا علي الرماحي بالتقرير التالي.
قال الكاتب المصري المعروف سلامة أحمد سلامة في مقاله اليوم بصحيفة الأهرام أن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني لم يحقق هدفه الأساسي بالحصول على دعم الدول العربية وتأييدها لضرب العراق، واستمع إلى رفض قاطع أحيانا وشبه قاطع أحيانا أخرى حتى من تركيا والكويت. ومع ذلك فإن الرئيس بوش قال أنه مع تقديره لهذه النصائح، إلا أنه لا يستطيع أن يتخلى عن الفكرة المسيطرة عليه بشأن محور الشر الذي يهدد أمريكا وحلفائها بأسلحة الدمار الشامل. على حد تعبير الكاتب المصري الذي يقول أنه على الرغم من أن تشيني صرح بأن ضرب العراق حاليا ليس أمرا واردا، إلا أن الضغوط الأمريكية على الدول الأوروبية الحليفة تسير في اتجاهها نحو تنفيذ هذا المخطط. ويرى سلامة أحمد سلامة أن كل المواقف الرافضة لضرب العراق لن تمنع إدارة بوش عن تنفيذ مخططاتها على أي حال. وفي مجلة الأهرام العربية كتب رئيس تحريرها أسامة سرايا يقول ما أستطيع تأكيده أن العراق والعرب استطاعوا تعقيد الموقف أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وهو موقف معقد أصلا تجاه الحرب. ويقول سرايا أنه إذا كانت واشنطن مرتبكة وحساباتها معقدة فإن شعب العراق أكثر ارتباكا، لأن العراقيين لا يحتاجون إلى أن يذكرهم أحد بأن بلادهم ليس لها مستقبل ما دام صدام باقيا في السلطة بأسلوب حكمه الحالي، وهم أيضا يعرفون أنهم لا يمكنهم التخلص من نظامه بدون مساعدة خارجية يرفضها الشعب. وهذا الوضع الدراماتيكي لا يحله إلا صدام حسين نفسه بأن يؤمن بأنه يجب أن يغير ويتغير، وإذا كان لا يمكنه التغيير الآن فليغير سياسته حتى يعقد الأمر على أعدائه، وأن يظهر أمام العالم في قمة بيروت القادمة كرجل جديد يفتح صفحة مختلفة مع أشقائه وينهي العداوة ويقبل بسياسة المرونة، على حد تعبير الكاتب المصري أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونستمع أخيرا إلى التقرير الذي أرسله أحمد رجب من القاهرة متابعا فيه ما نشر في الصحافة المصرية عن الشأن العراقي.
في صحيفة المستقبل يكتب مراسل الصحيفة من باريس أسعد حيدر قائلا أن دوائر القرار الفرنسي ترفض مقولة أن ثمن الدولة الفلسطينية هو العراق، وتضيف هذه الدوائر أن الموقف الأمريكي واضح الآن، نعم للدولة الفلسطينية ولدينا رغبة في إسقاط صدام حسين، لكن لا شيء يؤكد وجود القرار النهائي لأن ذلك يتطلب رفض صدام حسين لعودة المفتشين ثم العثور على إجابة واضحة حول ماذا بعد صدام حسين. فمستقبل العراق يعني الجميع، من السعودية إلى تركيا مرورا بسوريا وإيران. يضيف الكاتب تشير هذه الأبساط إلى أن من مصلحة الرئيس العراقي صدام حسين الإصرار بالقبول بعودة المفتشين، لأنه كلما مر الوقت كلما ازداد هذا الأمر صعوبة، ومن المهم جدا اختيار الوقت المناسب وقبل بلوغ الخط الأحمر الذي من الطبيعي أن يكون قبل نهاية آيار المقبل. ولذلك فإنه سيكون من مصلحة العراق أن يقدم هدية للقمة العربية هي إعلان قبوله المفتشين، لأن قبوله هذا سيسحب ورقة مهمة من يد واشنطن التي تدرس كل السيناريوهات الممكنة، خصوصا وأن باريس تصر على أن أي قرار لغرب العراق يجب أن يصدر عن مجلس الأمن، أي أن يكون نابعا من الشرعية الدولية كما حصل في أفغانستان وليس قرارا أمريكيا أحاديا. يختم أسعد حيدر بالقول: ولا تخفي باريس رأيها في أن التصريحات الأمريكية حول ضرب العراق سواء قبل أو رفض عودة المفتشين قد يكون من باب الاستفزاز المدروس لكي يقع الرئيس العراقي في الفخ ويرفض هذا المطلب الدولي، فأصبح قرار ضربه عسكريا قرارا دوليا. لذا فإن أمام العراق فرصة لنزع فتيل القنبلة الموقوتة التي يعمل عدادها حسب العد العكسي، وإن كان لا أحد يعرف موعد انفجارها. علي الرماحي، بيروت.
وفي مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم نقرأ ما يلي: السياسي اللبناني كريم بقرادوني في صحيفة الشرق الأوسط أشار إلى التحديات أمام القمة العربية المقبلة، ملاحظا أن موضوع العراق غير مطروح هذه المرة من زاوية الخلاف مع الكويت ومع المملكة العربية السعودية مثل ما كانت عليه الحال في قمة عمان، بل هو مطروح من زاوية التهديدات الأمريكية ضد العراق في إطار الحرب على الإرهاب. واللافت، يقول الكاتب، أن العديد من الدول العربية وفي المقدمة منها الكويت أعلنت موقفا رافضا لضرب العراق أو أي دولة عربية أخرى، إلا أن قمة بيروت قد لا تخرج عن السياق العربي العام الذي يطالب العراق بالتزام القرارات الدولية المتعلقة به وتنفيذها بغية سحب الذريعة من واشنطن. وأعرب بقردوني عن خشيته أن تكون التحركات الأمريكية في الشرق الأوسط ليست أكثر من حركة تكتيكية محدودة في المكان والزمان، المقصود منها الالتفاف على القمة العربية وإضعاف وحدة الموقف العربي والتمهيد لضرب العراق.
وعرض الكاتب السعودي عبد العزيز بن عثمان بن صقر في صحيفة الشرق الأوسط أيضا للسيناريوهات المحتملة لضرب العراق، مشيرا إلى بعض الخطوات التي يراها تساعد في تقليل احتمالات الحرب الأمريكية ضد العراق، منها نقل صورة واضحة للحكم في بغداد من قبل الدول التي لديها علاقات معه بشأن حقيقة المخاطر التي قد تلحق بالدولة والمجتمع في العراق، إحياء المبادرة التي تمت بلورتها خلال القمة العربية الأخيرة في عمان بشأن المصالحة بين العراق والكويت مع العمل على تطويرها، التحرك خليجيا وعربيا وعالميا لإقناع النظام العراقي بالقبول بعودة المفتشين لإسقاط الذريعة الأساسية التي تطرحها الولايات المتحدة، ضرورة أن يتم التوافق على رؤية عربية موحدة للتعامل مع مختلف جوانب المسألة العراقية وأن يتجاوب النظام العراقي مع هذه الرؤية. ولفت الكاتب إلى أن تلبية العراق للمطالب السابقة قد لا تمنع الولايات المتحدة من توجيه ضربة عسكرية له، لكن المؤكد أنها سوف تصعب من مهمتها في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بتبرير الحرب، كما ستقلل من فرصتها في الحصول على تأييد إقليمي ودولي لحرب أو عمل عسكري كبير ضد العراق.
وتناول خالد الخيرو في صحيفة الزمان موضوع ضرب العراق والقمة أيضا، مشيرا إلى أن الكثير بيد النظام العراقي والقليل بيد القمة، وأكد الكاتب على ضرورة استيعاب النظام العراقي ما يجري بمنظار واضح، إذ لا مجال هنا للخطأ في الاستقراء، وأنه لم يعد لدى العراق من قوة يمكن المغامرة بها.
ورأت صحيفة البيان الإماراتية في افتتاحيتها أن الإقدام على توجيه ضربة عسكرية للعراق من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا أمر لا يصب أبدا في خانة الاستقرار الإقليمي، ولا يحقق على الإطلاق أي نوع من الفوائد للأقطار العربية. وطالبت البيان بحل المشاكل العالقة بين العراق والأمم المتحدة بواسطة الحوار والمفاوضات ولغة العقل، وبدون قيام أطراف خارجية بالتهديد باستخدام القوة العسكرية.
الجولة في الصحف العربية انتهت، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.